بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس إن شاء الله مع ذكر مقدمات في تفسير سورة النمل، ثم الشروع في تفسير ما تيسر من آياتها، سائلا الله عز وجل أن يفتح منا مغاليق القلوب وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبداية أذكر هذه المقدمات الخمسة. أولها في تسميتها، سميت هذه السورة سورة النمل، وهذا هو المشهور في المصاحف وفي كتب التفسير. وذكر لها السيوطي رحمه الله في الإتقان اسما آخر، وهو تسميتها بسورة سليمان. وذكر القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن اسما ثالثا، وذلك بأنها تسمى سورة الهدهد على ما ذكر ابن العربي رحمه الله. أما تسميتها بسورة سليمان فلأن قصة سليمان عليه السلام ما بسطت في سورة من سور القرآن كما بسطت مفصلة في هذه السورة المباركة. وأما تسميتها سورة النمل وسورة الهدهد فلأن هاتين الكلمتين ما وردتا في سورة سواها من القرآن. هذه كلمة النمل وكلمة الهدهد مما اختصت به هذه السورة المباركة. المقدمة الثانية في عدد آياتها وكلماتها وحروفها. أما آياتها في مصحف أهل الكوفة ف93 كلمة، 93 آية، آياتها 93 آية. وأما كلماتها ف1449 كلمة. وأما حروفها ف99,704 حرف، فيها 4799 حرفا، فانظر كم لتاليها من الأجر والثواب. المقدمة الثالثة، هذه السورة مكية بإجماع المفسرين، وقد نقل هذا الإجماع ابن عطية الغرناطي وأبو عبد الله القرطبي والفيروز بادي في بصائر ذوي التمييز والبقاعي، وكذلك من المعاصرين الطاهر بن عاشور رحمة الله على الجميع. كل هؤلاء قالوا بأن هذه السورة مكية في قول الجميع. وأما المقدمة الرابعة فبيان أوجه الشبه بينها وبين سابقتها، وهي سورة الشعراء. فمن أوجه الشبه افتتاح كلتيهما بالأحرف المقطعة، فإن سورة الشعراء قد افتتحت بطاسين ميم، وهذه السورة افتتحت بطاسين، ولذلك يسميها أهل التفسير مع سورة القصص وسورة الشعراء بالطواسين. الطواسين هذه السور ثلاثة اشتركت في الافتتاح بهذين الحرفين طاء سين، وزادت سورة الشعراء وسورة القصص بميم طاء سين ميم. من أوجه الشبه كذلك التنويه بشأن القرآن، في افتتاحها، فسورة الشعراء افتتحت بطا سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. وهذه السورة قد افتتحت بطا سين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ثم الوجه الثالث بأن سورة الشعراء وسورة النمل يغلب على موضوعهما القصص. فهناك سورة الشعراء قد ذكر الله فيها خبر موسى وهارون، ثم خبر إبراهيم وخبر نوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ها هنا هذه السورة المباركة كأن فيها تكملة لخبر موسى عليه السلام، وفيها كذلك تفصيل لخبر لوط مما لم يرد في سورة الشعراء، مع زيادة التفصيل في خبر داود وسليمان على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. من أوجه الشبه كذلك أن في سورة الشعراء النهي في أولها لنبينا صلى الله عليه وسلم عن الحزن على مصائر المشركين، كما قال جل من قائل: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هنا في هذه السورة في خواتيمها: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تكن في ضيق، في القراءة الأخرى في ضيق مما يمكرون. الله جل جلاله ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الحزن على مصائر أولئك المشركين. وأما المقدمة الخامسة فمقاصد هذه السورة، مقصدها الأعظم بسط الأدلة المشيرة إلى وحدانية الله عز وجل، وتزييف ما عليه المشركون من عبادة غير الله سبحانه وتعالى من الأوثان والأصنام. ولذلك نقرأ في هذه السورة المباركة: الله خير أما يشركون، في القراءة الأخرى أما تشركون. ثم يقول جل من قائل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. ثم يطرح هذا السؤال: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ثم يسألهم: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، إلى آخر هذه الآيات. والسؤال يتكرر: أإله مع الله، أإله مع الله. وأيضا مما يأتي في هذه السورة من مقاصدها بيان أن البعث حق، وأن القيامة لا ريب فيها، وأن الساعة آتية. وتنفرد هذه السورة بذكر بعض أشراط الساعة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وكذلك الحديث عن أهوالها: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، في القراءة الأخرى وكل آتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. إذا تبينت هذه المقدمات الخمسة إخوتي وأخواتي، فنفسر فيما بقي من الوقت ما تيسر من آياتها. قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قوله جل جلاله طاسين، هذه السورة المباركة إحدى 29 سورة في القرآن قد افتتحت بهذه الأحرف المقطعة، وهي واحدة من 9 سور قد افتتحت بحرفين. عندنا سورة طه وسورة النمل وسورة ياسين، ثم عندنا الحواميم حاميم، السورة التي افتتحت بحاميم، فالمجموع 9 سور في القرآن قد افتتحت بهذه الأحرف المقطعة. والحواميم أعني بها غافر وفصلت والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف. أما سورة الشورى فقد افتتحت بخمسة أحرف، وهذه الأحرف المقطعة كما تقدم معنا الكلام مرارا في نظائرها بأنها قد جاءت لتحدي هؤلاء العرب المكذبين للقرآن الذين يقولون افتراه بل هو شاعر، وتارة يقولون أضغاث أحلام، وتارة يقولون إنما هو قول كاهن، وتارة يقولون إن هذا إلا سحر يؤثر، وتارة يقولون إنما يعلمه بشر، وتارة يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. فالله جل جلاله يتحداهم، قول لهم هذا القرآن مؤلف نظمه من هذه الأحرف 29 التي بها تتكلمون، فلو كنتم صادقين في قولكم إنما يعلمه بشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إنما هو قول شاعر، أضغاث أحلام، قول كاهن، فهذه الأحرف بين أيديكم فاصنعوا قرآنا مثله، وهيهات هيهات. ولذلك افتتحت هذه السورة ونظائرها بهذه الأحرف المقطعة. يقول الله عز وجل طاسين، وبعض المفسرين يقولون هذه الأحرف هي من متشابه القرآن الذي اختص ربنا جل جلاله ذاته العلية بعلمه، ولذلك يقولون الله أعلم بمراده، ما يخوضون في تفسيرها. يقول الله عز وجل طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك الإشارة لشيء بعيد، لما كان القرآن الكريم عظيم المنزلة جليل القدر سامي المكانة عند الله عز وجل، فإنه يشير إليه بالبعيد، مثل ما قال في بداية سورة البقرة ذلك الكتاب، إشارة لبعيد. ها هنا أيضا تلك آيات الكتاب، تلك آيات الكتاب، والكتاب هو القرآن، القرآن، وسمي الكتاب كتابا من الكتب وهو الضم والجمع، ومنه تقول العرب تكتبت الخيل إذا اجتمعت، ومنه سميت الكتيبة كتيبة. تلك آيات الكتاب وتلك آيات القرآن وكتاب مبين، وكتاب مبين أي واضح ظاهر. فهو من عطف الشيء على نفسه، من عطف الشيء على نفسه، فالكتاب المبين هو آيات القرآن. طيب إذا قيل لماذا جيء بالإشارة التي تفيد التأنيث، تلك آيات الكتاب، مع أن المعطوف مذكر، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فكما قال المفسرون التقدير تلك آيات القرآن وآيات كتاب مبين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، كتاب مبين أي واضح ظاهر، واضح ظاهر، فإن القرآن الكريم كلماته فصيحة وأسلوبه على ما جرت به عادة العرب في خطابهم وكلامهم، ثم إنه كتاب محكم كما قال جل من قائل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. الله جل جلاله يبين بعض الغايات التي من أجلها أنزل القرآن. الله جل جلاله أنزله هدى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا المعنى تكرر في القرآن كما في قول ربنا جل جلاله في أوائل سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي أوائل سورة لقمان: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وفي سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وفي فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وفي يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. في هذه المواضع كلها الله جل جلاله يشير إلى كون هذا القرآن هداية ورحمة هدى وبشرى للمؤمنين. وبشرى، البشرى والبشارة هي الخبر السار الذي يظهر أثره على البشرة، يظهر أثره على وجه من بشر به. فهذا القرآن جاء مبشرا للمؤمنين. يبشرهم بماذا؟ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. جاء مبشرا للمؤمنين، ويفهم من ذلك أن القرآن جاء منذرا ومخوفا للكافرين المعرضين. فكلما اكتمل إيمان العبد كلما كان في القرآن هدى له وبشارة، كلما زاد إيمانه كلما ازداد اهتداؤه بهذا القرآن، وكلما نقص الإيمان عياذا بالله كلما نقصت تلك الهداية ونقصت تلك البشارة. هدى وبشرى للمؤمنين. ثم ذكر ربنا جل جلاله بعض صفات هؤلاء المؤمنين، فقال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هذه ثلاث صفات. هؤلاء المؤمنون يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، ما قال يصلون بل يقيمون الصلاة. وإقام الصلاة أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، هذه الإقامة الحقة. فلان مقيم للصلاة إذا كان يؤديها في أوقاتها مستكملا شروطها وأركانها محصلا سننها وآدابها. فمن يجمع الصلوات من غير عذر ليس مقيما، من يخل بشروطها وأركانها ليس مقيما، من يفرط في سننها وآدابها ليس مقيما. الذين يقيمون الصلاة، هؤلاء المؤمنون يرون في الصلاة راحة قلوبهم وقوة أبدانهم وصلتهم بربهم وفرحهم بالمثول بين يدي سيدهم جل جلاله. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. يجد في الصلاة راحته صلوات ربي وسلامه عليه. فهؤلاء المؤمنون لا يؤدون الصلاة وكأنها عبء ثقيل يريدون طرحه عن كواهلهم والتخلص منه، بل يقيمون الصلاة يؤدونها مطمئنة بها قلوبهم راضية بها نفوسهم مقبلون فيها على ربهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هؤلاء ما يكتفون بالعبادة البدنية التي هي الصلاة، بل كذلك يقومون بالعبادة المالية، والمال حبيب إلى النفوس كما قال ربنا جل جلاله: وتحبون المال حبا جما. قال: وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال. وقال: وآت المال على حبه، وآت المال على حبه. وقال: ويطعمون الطعام على حبه. فهؤلاء هم يحبون المال، شأنهم شأن غيرهم من بني الإنسان، لكنهم لا يضيعون حق الله في هذا المال، فيؤتون هذا المال المخصوص الذي هو الزكاة لتلك الأصناف المخصوصة التي بيّنها ربنا في كتابه للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فهم يخرجون زكاة أموالهم، يعتقدون يقينا أن هذه الزكاة طهرة للمال وطهرة للنفس وتزكية لها وإرضاء للرب جل جلاله وقياما بحق الفقير والمسكين. ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هؤلاء سبحان الله يوقنون بالآخرة مثل ما يوقنون أن دون غد الليلة، ومثل ما يوقنون بأن الوقت نهار أو ليل، ومثل ما يوقن أحدهم بيده التي يراها وجسده الذي يلمسه، كذلك يوقنون بالآخرة، ليسوا في شك منها. ولذلك يوم القيامة الواحد منهم يقول: إني ظننت، بمعنى أيقنت، أني ملاق حسابية، كان على يقين أن هناك يوما مشهودا يجمع الله فيه الأولين والآخرين فيحاسبهم على ما قدموا من خير أو شر، وكانوا مشفقين من هذا اليوم، يعدون له العدة ويهيئون لكل سؤال جوابا، كما قال جل من قائل على لسان أهل الجنة: نسأل الله أن يجعلنا منهم، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا هو المؤمن الطيب، كان مشفقا خائفا، يتهيأ في كلامه في أفعاله، يتهيأ لذلك اليوم، يتقرب إلى الله في كل لحظة بما يقول وما يفعل، بما يبذل وما يمنع، بما يحب وما يبغض، ينظر فيما يقربه إلى ربه جل جلاله، يصل من أمر الله بوصله ويقطع من أمر الله بقطعه، يحب من أمره الله بحبه ويبغض من أمر الله ببغضه، يجاهد في سبيل الله ولا يخاف لومة لائم. هؤلاء هم المؤمنون الذين كانوا بالآخرة يوقنون. أما الكافر والمنافق فكما قال ربنا جل جلاله: إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يرون يوم القيامة بعيدا ويسخرون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. هكذا كانوا يسخرون إذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث أن بعد الموت بعثا وبعد البعث جزاء. كان بعضهم يقول لبعض: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مبعوثون. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. هؤلاء الطيبون المؤمنون كانوا بالآخرة موقنين. هذا المعنى إخوتي وأخواتي قد تكرر في القرآن، بأن الإيمان ليس مجرد كلام ولا مجرد اعتقاد، وإنما لا بد فيه من العمل. ولذلك في فواتح سورة البقرة الله جل جلاله يذكر للمؤمنين 5 صفات: الذين يؤمنون بالغيب هذا عمل القلب، ويقيمون الصلاة هذا عمل البدن، ومما رزقناهم ينفقون هذا عمل المال، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، رجع إلى عمل القلب. وفي فواتح سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا كله من أعمال القلوب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وفي خواتيم سورة النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. وفي خواتيم سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالإيمان نية وقول وعمل، لا بد من هذه الثلاثة مجتمعة. ولذلك ربنا جل جلاله يقول: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. عندهم يقين، يؤمنون بالآخرة إيمانا تفصيليا، ويدخل في ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بالأشراط الساعة، والإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بالصراط والميزان والجنة والنار، كل ذلك يؤمنون به. ثم قال جل من قائل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة كفار قريش الذين كانوا يستنكرون ويستبعدون ويقولون: إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لفي خلق جديد. هكذا كانوا يسخرون. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، زينا بمعنى حسنا، فالتزيين هو التحسين. زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يعمهون أي يترددون ويتحيرون في ضلالهم، فهم يعمهون يترددون ويتحيرون في ضلالتهم. الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة يبين أنه يمكر بهؤلاء الكافرين بالآخرة، المستبعدين وقوعها، المشككين في أخبارها، بأنه قد وكلهم إلى أنفسهم، فصاروا يرون السيئة حسنا والقبيح جميلا، كما قال في سورة فاطر: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال في سورة الكهف: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك لا تستغرب إذا قرأت أن أبا جهل عمرو بن هشام ابن المغيرة المخزومي يوم بدر رفع يديه إلى السماء داعيا فقال: اللهم من كان أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف، اللهم أحنه الغداة. والمسكين يظن أنه يدعو على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما درى أنه إنما يدعو على نفسه. لذلك الله جل جلاله سخر منه فقال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أنتم طلبتم الحكم من الله والله جل جلاله حكم بينكم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، أي خير الحاكمين جل جلاله. فربنا سبحانه يقول عن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة: زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء الحساب. أسأل الله العافية. أولئك الذين لهم سوء الحساب، لماذا؟ لأن الله جل جلاله سيجزيهم بأسوأ عملهم، بأسوأ ما كانوا يعملون. أولئك الذين لهم سوء الحساب وهم في الآخرة هم الأخسرون، ليسوا مجرد خاسرين بل هم الأخسرون. الأخسرون حالا، الأخسرون مصيرا ومآلا، كما قال جل من قائل في سورة الزمر: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا. سبحان الله، أي خسران أعظم من هذا؟ صلى الله العافية. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. الآن نار الدنيا هذه من يتحملها نصف دقيقة بأن يضع فيها أصبعه؟ نصف دقيقة ما يستطيع. طيب نار الآخرة تمثل 70 ضعفا لنار الدنيا، وليست على أصابعهم ولا على شعورهم ولا على جلودهم فقط، وإنما لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم من جهنم مهاد، أي فراش، ومن فوقهم غواش، أي أغطية، وكذلك نجزي الظالمين. وفي سورة الشورى: ومن يضلل الله فما له من سبيل، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. الله جل جلاله يتوعد هؤلاء: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه لتلقى القرآن، لتلقى القرآن، الإلقاء هو الطرح، وإنك لتلقى القرآن، هذا القرآن يلقى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ممن؟ من رب العالمين جل جلاله بواسطة الملك جبريل عليه السلام روح القدس. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنك لتلقى القرآن من لدن، من لدن أي من عند، واللدنية أخص من العندية، من لدن حكيم عليم. وهذان الاسمان الحسنان دائما في القرآن مقترنان، الحكيم والعليم، ودائما العليم مقدم على الحكيم، لكن ها هنا قدم لأن القرآن الكريم متضمن للشرائع، فمن أجل أن تطمئن قلوبنا وتسكن نفوسنا إلى أن هذه الشرائع إنما صدرت عن حكمة تامة وأنها تحقق مصالحنا في المعاش والمعاد، الله جل جلاله قال: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، وهذه الفوائد أنبه عليها إن شاء الله بعد فاصل يسير، فكونوا معنا.
في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآيات الكريمات التي فسرت في هذا اللقاء فيها فوائد. من هذه الفوائد بيان إعجاز القرآن وتحدي المكذبين له، مع التنويه بعظيم منزلة آياته عند الله عز وجل، وهذا المعنى قد أشير إليه في تلك إشارة إلى بعد منزلته وعظيم مكانته عند الله. من الفوائد وضوح القرآن وجلاء معانيه، لأن الله سماه كتابا مبينا، وأن في القرآن الكريم هدى وبشرى للمؤمنين به. ويستفاد من ذلك أنه كلما كمل الإيمان في العبد كمل اهتداؤه بالقرآن، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه. والله جل جلاله لما قال هدى وبشرى للمؤمنين فيه تلويح إلى أن القرآن فتنة وإنذار للكافرين. في سورة البقرة الله جل جلاله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وها هنا هدى وبشرى للمؤمنين. فالقرآن هدى للناس، هداية الإرشاد، فكل الناس يسترشدون به لو شاءوا، بمعنى أن القرآن لا نقص في دلالته. أما هداية التوفيق فهي خاصة بالمؤمنين، خاصة بالمتقين، كما في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويستفاد من هذه السورة المباركة أن من صفات المؤمنين أداء الصلاة في أوقاتها وشروطها وأركانها وآدابها، ومن صفاتهم الحرص على إيتاء الزكاة لمستحقيها. وفي هذه الآيات دليل على أن الأعمال من الإيمان، فتضيع الصلاة والبخل بالزكاة ينافي الإيمان. لماذا؟ لأن الله جعل من أوصاف المؤمنين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن لم يكن مقيما للصلاة مؤديا للزكاة فهو ناقص الإيمان. أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا آمن بالشرائع المنزلة فهو كامل الإيمان، وإن لم يدرك الفرائض المتأخرة. فمثلا بعض الصحابة ماتوا قبل فرض الصيام ومع ذلك إسلامهم كامل، وبعض الصحابة مات قبل أن يصلي صلاة واحدة، يعني آمن وقتل، كما كان حال أصير بني عبد الأشهل هذا الذي جاء يوم أحد، فقال له قومه: ما جاء بك يا أصير؟ فقد عهدناك لهذا الأمر كارها، أجئت حمية لقومك أم إيمانا بالله ورسوله؟ قال: بل جئت مؤمنا بالله ورسوله. ودخل رضي الله عنه فقاتل فقتل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما إنه لشهيد وأنا عليه شهيد. كان أبو هريرة يقول: دلوني على رجل من أهل الجنة ما سجد لله مرة. فإذا عجز الناس عن الإجابة أخبرهم بقصة الأصير رضي الله عنه. من فوائد الآيات أن من صفات المؤمنين اليقين بأن القيامة حق لا ريب فيه، وبالآخرة هم يوقنون. ومن فوائد الآيات أن من مكر الله بالكافرين تزيين السوء لهم، وأنهم في الضلالة مترددون يعمهون، وأنهم يوم القيامة خاسرون. وأن من لم يؤمن بالآخرة يعاقبه الله بتلك العقوبة العظيمة وهي تزيين الأعمال السيئة للحسنة، فكلما ضعف الإيمان بالآخرة ازداد تزيين القبيح في عين الإنسان، وكلما ازداد إيمانه بالآخرة عرف القبائح وكرهها واتضح له الحق. لماذا؟ لأن الإيمان بالآخرة يستلزم أن الإنسان يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، فلا يزين له الباطل. ويستفاد أيضا أن الجزاء من جنس العمل، لأنهم لما لم يوقنوا بالآخرة مع وضوحها اشتبه عليهم الحق مع وضوحه. ومن الفوائد أن القرآن كلام الله منزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قول ربنا جل جلاله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إقناع الناس بما يقضيه الله من قضاء قدري أو قضاء شرعي، لأن الإنسان إذا استيقن أن القضاء الشرعي أو الكوني صادر عن حكمة فإنه يسلم ويرضى ولا يقول لما وما يقول كيف. فإننا إذا علمنا بأن القضاء صادر عن حكمة فإن ذلك يزيدنا طمأنينة، إذا علمناها، وإذا لم نعلم فإننا نجزم بأنه لا يكون من الحكيم العليم جل جلاله إلا ما هو مقتضى حكمته وعلمه. هذه هي بعض الفوائد التي يمكن استنباطها من هذه الآيات الكريمات.